بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الغسل. وقد بدأنا في اللقاء الماضي فيما عقده المصنف من قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقد ذكرنا بين يدي ذلك أن الإمام البخاري عقد هذه الترجمة للإشارة إلى جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، والأفضلية أن يتستر الإنسان ولو كان في خلوة، ولكنه ليس على سبيل الوجوب، وإلا كان في ذلك مشقة على الناس. وذكرنا أن الإمام البخاري استدل على جواز الاغتسال عريانا في خلوة بعمل نبيين من الأنبياء كما سوف يأتينا، واستدل على أن التستر أفضل بحديث: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وذكرنا المسألة الحديثية في رواية بهز عن أبيه عن جده، ووقفنا عند بداية الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. وهنا نجد أنه يعني لماذا استخدم التأنيث، لماذا قال كانت بنو إسرائيل؟ الأصل كان بنو إسرائيل على التذكير، فقال العلماء هذه محمول على جماعة بني إسرائيل بتقدير، أن يقدر محذوف، يعني كانت جماعة بنو إسرائيل أو بني إسرائيل، فتحمل على هذا المعنى. ومثله في القرآن: قالت الأعراب. الأعراب مذكر، الأصل قال الأعراب، ولكن ينصرف إلى الجماعة، جماعة الأعراب. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. اختلف العلماء في معنى هذا الكلام، هل كان هذا جائزا في شريعتهم أن يغتسلوا عراة وأن ينظر بعضهم إلى بعض؟ ذهب البعض إلى هذا القول، والقول الثاني أنه كان محرما، ولكن بسبب عصيانهم وتجاوزهم كانوا يفعلون ذلك، ولذلك كان موسى عليه السلام ينأى عنهم، يبتعد عنهم ولا يغتسل معهم، إذ كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، ولعل هذا الثاني هو الأقرب. قال: وكان موسى يغتسل وحده، أي بعيدا عنهم. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. وهذا فيه حصول الابتلاء للأنبياء، حصول الابتلاء للأنبياء. الآدر هو عظيم الخصية، وهذه من الأمور المعيبة عند العرب. فقالوا أن موسى عليه السلام يتجنب الاغتسال معهم ليخفي عيب الخلقة التي فيه، فهذه من جملة الابتلاءات التي يتعرض لها الأنبياء. والأصل يعني في الأنبياء كما قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد كملهم خلقا وخلقا، أن الله كملهم خلقا وخلقا، يعني في يعني أكمل وأفضل الصور والهيئات، إذ يصطفيهم الله عز وجل ويختارهم. قال فوضع يعني فذهب مرة يغتسل، يعني ذهب موسى يغتسل. جاء في بعض الروايات أنه ذهب عند مويه، يعني اختصار ماء، وفي رواية عند مشربة، يعني المكان الصغير الذي يزرع فيه يسقى فيه النخل. وكل هذه الروايات إن دلت على شيء فإنما تدل على شدة الحياء عند موسى عليه السلام، وحرصه على التستر، حرصه على التستر والبعد عن أنظار الناس. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، يعني وضع الثوب على حجر فأخذ الحجر يجري بثوبه، وهذا طبعا فيه يعني حركة وفرار الحجر بالثوب فيه آية، في آية من آيات الله. قال فخرج موسى في إثره، إثره هذه الهمزة فيها مثلثة، يعني يجوز فيها الكسر والفتح والضم. فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يعني أخذ موسى ينادي الحجر يقول له ثوبي يا حجر، والمقصود الخطاب أعطني ثوبي يا حجر، أعطني ثوبي يا حجر. قال العلماء كيف يعني موسى عليه السلام يخاطب غير العاقل بخطاب العاقل؟ فقال العلماء لأن الحجر صدر منه فعل من يعقل، فخاطبه خطاب من يعقل، يعني فعل الحجر هنا فعل ذوات الأرواح، أنه أخذ ثوب موسى وفر به، فجرى موسى خلفه يقول ثوبي يا حجر، أي أعطني ثوبي. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، وهذا كان يعني المقصد، وهذه الآية التي أرادها الله عز وجل، وهو أن يندفع عن موسى عليه السلام ما كانت تقوله عن موسى من أن به عيبا خلقيا. فالحجر لما فر بثوبه وخرج لبضع يعني لحظات ومر على قوم فرأوا منه أنه ليس معيب، أنه ليس بمعيب وليس على هذه الهيئة. طبعا بعض الشراح يعني تكلف وقال أن موسى خرج وكان مؤتزرا، وكان مؤتزرا والإزار كان على ثوبه، ومع البلل رأوا أنه ليس به عيب، لكن الرواية هنا صريحة تدل على الانكشاف، انكشاف العورة شيئا يسيرا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ويعني نص بعض الفقهاء أن هذا مما يستدل به على جواز كشف العورات للضرورات، وذكروا منها العلاج والأمور الأمنية، يعني الفحوصات الأمنية ودفع التهمة عن الإنسان، كما يعني تجرى الآن بعض التحاليل الأمنية لبعض الفئات يعني دفع بعض الحدود التي يعني يتهم بها الناس، يحتاجون الأطباء إلى بعض الفحوصات الدقيقة التي فيها الاطلاع على العورات، فاستدلوا بعموم هذا الحديث على هذا الأمر. فقالوا يعني بني إسرائيل والله ما بموسى من بأس، نبي موسى من بأس، يعني لما رأوا هذا الأمر قالوا أن موسى ليس به بأس. وهذا الأصل الذي أشرت إليه، أن الأصل الكمال والتمام في خلقة الأنبياء، أي أن الله سبحانه وتعالى كمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا هو الذي يعني يتوافق مع قصدهم هنا. قال وأخذ ثوبه، يعني أخذ ثوبه من الحجر حتى يتستر. قال فطفق، طفق يعني من أفعال المقاربة، أي أخذ وصار، فطفق بالحجر ضربا، يضرب الحجر، وهذا كالسابق. يعني قد يقول قائل هذا جماد، يعني لماذا يضربه؟ قال العلماء لأنه صدر منه فعل من يعقل، فعامله معاملة العاقل. وأيضا فيه ما ذكرناه، فيه شدة يعني غيرة موسى عليه السلام وحرصه على الحياء. فقال أبو هريرة والله إنه لندب، وهنا فيه القسم على الأخبار، القسم على الأخبار، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف. يعني في بعض المسائل العلمية، هنا مسألة علمية أو خبر من الأخبار، لم يطلب منه أحد أن يحلف ولكنه حلف عليه، فينص العلماء على جواز الحلف من غير استحلاف أو الحلف في باب الأخبار. قال والله إنه لندب بالحجر، يعني أثر الضرب، يعني ظهر أثر الضرب في الحجر. الندب هي الندوب التي تكون في جلد الإنسان أثر الضرب، يعني لو ضرب الإنسان ضرب مبرح فإن علامات حمراء من تجمع الدم تظهر في جلد الإنسان. قالوا كذلك في هذا الحجر، يقول أبو هريرة ظهر آثار ضرب موسى للحجر. قال ستة أو سبعا ضربا بالحجر. وهذا الحديث يعني كما قال العلماء هو يعني مصداق الآية في أذية بني إسرائيل لموسى، في أذية بني إسرائيل لموسى. وكما يعني وجه الشاهد منه، يعني لماذا أخرجه الإمام البخاري؟ ليدلل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، يعني إذا كان الإنسان بعيدا عن أنظار الناس في الكنيف في الحمام في، فإنه له أن يغتسل عريانا. الحديث الثاني الذي استدل به قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. هذا الحديث أيضا أراد الإمام البخاري أن يدلل به على نفس المسألة، جواز الاغتسال عريانا في الخلوة إذا كان الإنسان بعيدا عن أنظار الناس. قال بين هذه بمعنى بينما، ظرفية يعني تستخدم باللفظين، أحيانا يقال بينما وأحيانا يقول بين، كلها تدل على نفس المعنى. قال بين أيوب يغتسل عريانا، وهذا وجه الشاهد أنه كان يغتسل في خلوة لوحده عريانا. قال فخر عليه جراد من ذهب، فخر عليه جراد من ذهب، وهذا فيه يعني آية من آيات الله، آية من آيات الله، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن الجراد من ذهب، أن الجراد من ذهب، الأصل أن الجراد ليس من ذهب. والأمر الثاني أنه خر من الأعلى، يعني كأنه كالمطر، الأصل أن الذي ينزل من السماء هو ماذا؟ الماء والمطر، فالذي خر عليه من السماء هو الجراد، وهذا الجراد من ذهب. فهذا يعني من آيات الله تعالى. والجراد يعني اسم يطلق على الذكر والأنثى منهم، يطلق على الذكر والأنثى منهم. وسمي الجراد جرادا لأنه يجرد الأرض، لأنه يجرد الأرض، يعني يقطع الأرض ويقطع المسافات الطويلة. قال: فجعل أيوب يحتثي، أي يأخذ حثيات، حثيات هو ما يأخذ الإنسان بيده، ما يأخذه بيده، يعني أخذ بيده من هذا الجراد الذي هو من ذهب. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني كان في غنى عن أخذ هذا الجراد الذي هو من ذهب. قال: بلى وعزتك. وهذا فيه جواز الحلف بصفات الله، جواز الحلف بصفات الله، الحلف يجوز بالله وبصفاته. قال: ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا فيه كما قال العلماء جواز الحرص على الحلال، جواز الحرص على الحلال. فهنا فعل أيوب هو أخذ ما هو مباح، أخذ ما هو مباح، يعني الجراد الذهب الذي نزل من كمال قدرة الله وآياته، وأخذه والاستزادة منه من باب الاستزادة من المباح، من المباح. ولا حرج على الإنسان أن يستزيد في المباح ما لم يعني يؤدي به إلى فعل محرم أو ترك واجب، الأصل للإنسان أن يستزيد. وهذه يعني فطرة في الإنسان أنه يحب المال وأنه يجمع المال، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك صارفا عن الواجبات أو سببا للوقوع في المنهيات. وفي الرواية الأخرى فيه يعني متابعة تأكيد لنفس الرواية. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. وفي الحديث الآخر قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. هذا الباب عقده الإمام البخاري في التستر في الاغتسال. والتستر يعني منه ما هو واجب وهو ستر العورات، ستر العورات، ومنه ما هو على سبيل الأكمل الذي ذكره العلماء أن يبتعد الإنسان عن أنظار الناس وأن يختلي عموما في باب الاغتسال. وهذا الحديث حديث يعني أم هانة فيه جواز الكلام أثناء الاغتسال، جواز الكلام أثناء الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل وسأل قال من هذه؟ قال فقلت أنا أم هانة. وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما تدعي بعض الفرق الضالة التي تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له صفات يعني من الغلو. ومن ذلك قول القائل في القصيدة المشهورة: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. هذه قصيدة مشهورة يعني يرددها بعض أهل الغلو، وفيها نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، والنصوص على ذلك كثيرة، لكن هذا الحديث يدل على هذا الأمر. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التستر. وفيه أيضا في الحديث الآخر يعني ستر المرأة لزوجها من فعل ميمونة أنها سترت النبي صلى الله عليه وسلم. وما أورده الإمام البخاري يعني في هذين الحديثين أصله في القرآن، ثلاث عورات، ويعني ذكر لباسا يواري سوآتكم وغيرها من النصوص التي جاءت في القرآن التي تدل على عموم التستر. وهذه الأحاديث كذلك تدل على هذا الأصل، كذلك انعقاد الإجماع على هذا الأمر وهو التستر. وأيضا استدلوا يعني بعموم حديث لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. وذكر العلماء حتى في أبواب الشهادات يرون أن من كشف عورته لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، يعني لأنها من صميم خوارم المروءة. ثم عقد البخاري رحمه الله قال: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وهذا التبويب الذي عقده الإمام البخاري مما أجمع عليه العلماء، مما أجمع عليه العلماء. فالمرأة كالرجل، المرأة كالرجل، يعني المرأة إذا احتلمت فإنه يجب عليها الاغتسال، كما أن الرجل إذا احتلم فعليه الاغتسال. ويعني هناك تفريعات لهذه المسألة ذكر العلماء، قالوا: إذا استيقظ الإنسان ووجد ماء، وجد بللا على ثوبه ولم يذكر احتلاما، لا يذكر أنه احتلم، فهل عليه الاغتسال؟ نعم، في هذه الحالة عليه الاغتسال، يعني إذا وجد الماء فإنه يغتسل لأنها قرينة، ويدل له هذا الحديث: نعم، إذا رأت الماء. كذلك الرجل إذا رأى الماء فإنه يغتسل. ويعني
أيضا اختلفوا لو شك هل احتلم أو لا، فقالوا المعتبر يعني وجود البلل، إذا وجد البلل فإنه يغتسل، وإن لم يجد فلا يلزمه ذلك. يعني هذه القضية لا تبنى على مجرد الظن، مجرد الظن. يعني لو الواحد ظن أنه احتلم، يذكر أنه احتلم ولم يجد ماء، لم يجد بللا، فهذا ليس عليه الغسل، ليس عليه الغسل. المعتبر هو وجود الماء، وجود البلل. وهذه الرواية هي يعني الفيصل في هذا الباب، أن الحكم هنا علق بالرؤية. وأيضا في هذا الحديث حرص الصحابة والصحابيات على دقائق العلم، حرصهم على دقائق العلم. وفي أيضا من الفوائد عدم الحياء في العلم، عدم الحياء في العلم، وأن الإنسان يسأل ما تستقيم به عبادته، ما تستقيم به طهارته وصلاته وصيامه، فإنه يسأل عن هذه الأمور ولا يستحي فيها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله، يقصد المديني، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب من أن الإنسان المسلم لا ينجس بالجنابة. الجنابة حدث يعني وصف، وليست نجاسة عينية، ليست نجاسة عينية. يعني الإنسان ما ينجس إلا لو جاءت النجاسة على ثوبه، تكون النجاسة على الثوب، هذه الجزئية بالعين التي فيها النجاسة، وإلا فإن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا بالإجماع، لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وأيضا ذكر عرق الجنب، يعني أن ما يخرج من الجنب أثناء الجنابة، العرق وغيره، فإنه لا ينجس. يعني القصد الرطوبات التي تلامس الجنب، وهي فرع عن الأصل. يعني إذا كان الإنسان الجنب لا ينجس أصلا، فكل ما به من الرطوبات من العرق وغيره لا يعد نجسا. وهذا يعد يعني من عطف الخاص على العام. وذكر يعني في هذا الحديث قصة أبي هريرة، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. وذكرنا سابقا أن الجنب من المجانبة، من المجانبة، لأن الإنسان لما يكون جنب يجانب الصلاة، يجانب الصلاة. قال: فانخنست. طبعا هناك 10 روايات لهذه اللفظة، يعني فانخنست، فانبجست، فانبجشت، يعني 10 ألفاظ مختلفة كلها تدل على نفس المعنى التي يعني يقصد بها الانفصال، انفصلت يعني ابتعدت، فهو ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا تأخر وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شراح الحديث، قال: لأنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عليهم ويلامسهم ويدعو لهم، يعني إذا لقي أصحابه، فظن أبو هريرة أنه على جنابة وبه نجاسة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلمسه وهو على هذه الحال، فابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فاغتسل، يعني حتى يذهب عن نفسه وصف الجنابة، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة. وهذا فيه كما قال العلماء الاستئذان من الشيخ أو الأمير أو الرئيس عند الانصراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين كنت. الأصل أن يستأذن عند هذا الانصراف، ولكنه فعل ذلك حتى لا يحصل ملامسة للنبي صلى الله عليه وسلم على الظن الذي بناه. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذه فيها فائدة مهمة، الحرص على أكمل الهيئات عند مجالسة العلماء وأهل الخير، الحرص على أكمل الهيئات، أن الإنسان يكون على طهارة وعلى تطيب وعلى هيئة طيبة عندما يجالس أهل الصلاح وأهل الخير والعلماء وغير ذلك. فقال: سبحان الله. وهذا فيه استخدام لفظة سبحان الله عند التعجب، عند التعجب، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني المؤمن لا ينجس، وكيف ظن أن المؤمن تكون به هذه النجاسة، يعني أن عينه وجسده تكون نجسة بحلول الوصف وهو الحدث والجنابة به. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. وهذا يعني على سبيل البيان، على سبيل البيان، يعني سبيل تكريم المؤمن والمسلم في هذا السياق. وإلا حتى الكافر لا ينجس، الكافر لا ينجس، الكافر ليس به نجاسة حسية. قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، نجس، نجس. هنا النجاسة هل هي حسية أو معنوية؟ معنوية. قال العلماء: هي نجاسة الشرك ونجاسة الكفر بالله. بعض المفسرين قالوا يعني وصف المشركين بأنهم نجس هنا في الآية، قال لأنهم يتعاطون النجاسات غالبا ولا يتطهرون، يعني لأن كثير منهم ربما يعني إذا صار جنبا أو لا يعتني بطهارته إذا دخل الحمام، فقالوا هذا الوصف إنما أريد به ذلك. لكن جمهور العلماء وجمهور المفسرين أن النجاسة هنا التي أطلقت على المشركين هي النجاسة المعنوية وليست حسية، نجاسة يعني الكفر والشرك. لذلك لو لمست أنت الكافر هل تنجس؟ ما تنجس، ليس به نجاسة عين. ثم قال الإمام البخاري، طبعا إلى جانب ما فيه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتألفه لأصحابه وتعامله مع الفقراء، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع يعني يواسي الفقراء، كأبو هريرة كان فقيرا ومن أهل الصفة وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. هنا عقد الإمام البخاري هذا الباب لتأكيد الباب السابق والزيادة. الباب السابق قرر فيه الإمام البخاري أن المؤمن لا ينجس، فإذا كان لا ينجس هل الجنب يفعل الأمور الحياتية المعتادة؟ هل يخرج إلى السوق؟ هل يحتجم؟ هل يزور الناس وهو جنب؟ هل يفعل كل هذه الأمور وهو على جنابه؟ بوب هذا التبويب، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني يفعل الأمور المباحة وإن كان على وصف الجنابة، يعني له التصرف في أموره المعتادة كلها قبل الغسل. طبعا لماذا أورد الإمام البخاري هذا التبويب؟ للرد على بعض السلف، للرد على بعض السلف الذين كانوا يرون أنه لا يخرج لقضاء حاجاته إلا بعد أن يغتسل، قالوا لا يخرج لطعام أو شراب أو سوق. إذن عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب للرد على يعني قول بعض السلف الذين يرون عدم الخروج للحاجات إلا وهم على جنابة إلا بعد الاغتسال. وأثر ذلك عن عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن. ويعني استدل البعض بحديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب أن يأكل وأن يشرب إذا توضأ، هذا الحديث في سنن أبي داود، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح في هذا الباب. وجواز فعل هذه الأمور والخروج إلى السوق وقضاء الحوائج والأكل والشرب على جوازها الجمهور، هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. لكن تأتي مسألة يعني هل الأفضل أن الإنسان يكون على طهارة ولا يبقى على جنابة؟ لا شك أن الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة، يعني يبادر الإنسان إلى الطهارة، قالوا هذا أفضل من الناحية الصحية للإنسان، وأفضل من جهة أخرى وهي قرب الملائكة، قرب الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ثلاثة لا تقربهم: الملائكة، الجنب، وجيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق. فهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من عدم قرب الملائكة لهم، فمنهم الجنب، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الإنسان الأفضل أن يحرص على الاغتسال. وذكر الحديث الآنف الذكر الذي شرحناه سابقا أن نبي الله كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. ووجه الدلالة هو يعني حركة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغرف، يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجرات، هذا فيه انتقال ومشي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمور الاعتيادية. يعني صح تبويب الإمام البخاري، يعني هذه يعني من طريقة الإمام البخاري في إيراد الأحاديث في التراجم، أن يجعل الإمام البخاري الترجمة عامة والحديث أخص، فهنا الترجمة الخروج إلى السوق وفي ذكر غيره، فقال هنا الانتقال يعني داخل الحجرات أو الانتقال بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أنه ينتقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تسعة نسوة واغتسل في الآخر، فهذا الانتقال من حجرة إلى حجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم على جنابة، كان على جنابة، وهذا وجه الاستدلال للإمام البخاري. ثم ذكر الحديث الذي مضى أن ذكرناه من قصة أبي هريرة، وبين له أن المؤمن لا ينجس، وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الترخيم، ترخيم الاسم، يعني قال له يا أبا هر، يا أبا هر، والترخيم عند العرب أن ينادى ببعض الاسم، أن ينادى ببعض الاسم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يقول يا عائش بدون التاء، وينادي أبو هريرة يقول يا أبا هر، فهذا ترخيم، يعني اختصار الاسم أو الاكتفاء ببعض الاسم. وفيه أيضا ما ذكرناه من أخذ العالم بيد تلميذه والقرب منهم وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. الباب الأخير نختم به، قال باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم، يقصد الفضل بن دكين، قال حدثنا هشام عن الدستوائي وشيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ. هنا تبويب الإمام البخاري كينونة مصدر من يكون كونا، يعني في هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث ويكون في بيته في أوقات وهو على جنابه؟ هذا المقصود. نعم، يعني الحديث فيه دلالة واضحة على هذا الأمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام الليل وهو جنب، كان ينام الليل وهو جنب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سوف يأتينا تفصيل النوم على جنابه في الأبواب التي بعدها، لكنه كان يتوضأ، كان إذا كان على جنابه يتوضأ ثم ينام، وهذا فيه يعني تدليل على جواز تأخير الغسل، أنه يجوز تأخير الغسل، مع ما أشرت إليه قبل قليل أن الأفضل ماذا؟ المبادرة إلى الاغتسال، الأفضل المبادرة إلى الاغتسال. بعض شراح الحديث قالوا أن الإمام البخاري بوب هذا التبويب يعني ليرد على حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، يعني الرد على هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة ضعيفة فعلا، هذه الزيادة ضعيفة ضعفها علماء الحديث. أما الجزء الأول من الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذه الجزئية صحيحة، فقالوا أن تبويب الإمام البخاري هذا ينقض هذه الزيادة في هذا الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في البيت وهو على جنابه، ولو كان الأمر كذلك أن الملائكة لا تدخل لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال قبل النوم. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.